إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا الأسبوع سنعتذر عن درس رياض الصالحين، لأننا سنتكلم عن قضية مهمة انتشر الكلام عليها بين المسلمين في هذه الآونة، وله بطبيعة الحال قديم، له جذور من قديم، وهذه المسألة هي مسألة تحويل القبلة. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حدثت في شريعة الإسلام، ولها حكم عظيمة بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه كما في الآيات المعروفة من سورة البقرة. والواقع أن هذا الحدث العظيم له أهميته في الإسلام، ولا أحد يمكنه أن ينازع في ذلك على الإطلاق. ولكن الكلام الذي سنتكلم به إن شاء الله في هذا الدرس يدور حول نقطة معينة، وهي: هل يجوز لنا أن نحتفل بمثل هذه المناسبات احتفالا دوريا يتكرر كل سنة، وأن نخصص لها خطبا أو محاضرات أو دروسا أو نحو ذلك؟ لابد لنا إخوة الإسلام أولا أن نفرق بين هذين الأمرين. هناك فارق بين تعظيم الحدث في نفسه وبين الاحتفال به على هذه الصورة، لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، لا يلزم أحدهما من الآخر. كما أننا نعظم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبره من أعظم الأحداث التي حدثت في هذه الدنيا، لكننا نفرق بين هذا وبين الاحتفال به كل عام. كما أننا نعظم هجرته صلى الله عليه وسلم ونذكر ما حدث فيها من الأمور ونستفيد منها في أحكامنا وفي حياتنا، وكذلك نفرق بين هذا وبين الاحتفال بهذه المناسبة كل سنة. فلا بد أن نفرق أولا بين هذين الأمرين. هناك فرق بين تعظيم الحدث أو اعتبار أهميته في نفسه وبين الاحتفال به أو جعله عيدا من أعياد المسلمين، لا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. هناك أصل آخر أحب أن أذكر به وقد تكلمت فيه مرارا، وهو ضرورة ربط واقع المسلم بشرع الله جل وعلا. المسلم عندما يعيش في واقعه ويتعرض للأمور المختلفة في حياته وتعاملاته وغير ذلك، لا بد أن يربط كل هذا بدين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز له أن يتمسك هكذا بما كان عليه الآباء والأجداد، لا يجوز له أن يعتبر هذا هو الشرع الصحيح الذي يجب عليه أن يسير عليه، ولا يجوز له أن يفارقه. لا، لا بد من عرض كل هذه الأمور على دين الله تبارك وتعالى، لا بد من عرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حدثت موافقة فالحمد لله، إذن فهذا الأمر صحيح نعتبر به ونسير عليه إن شاء الله، ولا إشكال في هذا. أما إن وجدنا دين الله تبارك وتعالى، إذا وجدنا كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتعارضان مع هذا الأمر، فلا يجوز لنا أن ننسبه إلى الدين، ولا يجوز لنا أن نعتبره منه بحال من الأحوال. لابد من ربط كل حدث يحدث لك في واقعك بدين الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور الواجبة التي تجب عليك كمسلم متعبد لله تبارك وتعالى بأحكام وشرائع لا بد لك من تنفيذها. إذن فهذا هو الأصل الأول، ضرورة ربط واقع المسلمين وما يحدث فيه بدين الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني أننا لا بد أن نفرق بين تعظيم الحدث وبين اتخاذه عيدا من أعياد المسلمين، لا بد من التفرقة بين هذين الأمرين حتى لا يحمل الكلام ما لا يحمل. فإذا تكلمنا على قضية تحويل القبلة، نقول إن هذه المناسبة من ناحية أهميتها وتعظيمها وقدرها في دين الله تبارك وتعالى لا إشكال في ذلك ولا جدال، ويكفينا أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه وبين أن له سبحانه وتعالى فيها حكمة عظيمة، وهي حكمة الابتلاء. وبين تبارك وتعالى ما فيها من الامتنان والنعمة منه جل وعلا عندما حول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا حكم من أحكام المسلمين لا بد لكل مسلم أن يلتزم به في صلاته. لا يجوز لمسلم أن يصلي إلى غير البيت الحرام، ولا يجوز لمسلم أن ينحرف عن هذه القبلة على التفاصيل المعروفة عند العلماء. فهذا أمر لا جدال فيه من حيث الأهمية والقدر، لكن هل يعني ذلك أن نتخذه عيدا من أعيادنا، أن نجعله كعيد الفطر أو عيد الأضحى، أن نحتفل به كل سنة ونخصص له خطبا أو دروسا أو نحو ذلك؟ الجواب لا، لأسباب متعددة. السبب الأول أنك إذا نظرت إلى هذه الواقعة أو هذه الحادثة من الناحية التاريخية لوجدت فيها خلافا واسعا بين أهل العلم. هم النهاردة بيقولون إيه؟ تحويل القبلة في النصف من شعبان. طيب فين الدليل؟ ما دليلكم من الناحية التاريخية، من الناحية المعروفة عند أهل الحديث من الأسانيد ودراستها ونحو ذلك؟ ما دليلكم على أن هذه الواقعة وقعت في هذا الموطن تحديدا؟ المسألة فيها خلاف عظيم بين أهل العلم، والذي عليه جمهور العلماء وهو الأقرب من حيث الدليل أن تحويل القبلة كان في نصف رجب لا في نصف شعبان. طيب إيه الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة استمر على صلاته نحو القبلة الأولى لمدة كم؟ 16 أو 17 شهرا. طيب متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ قدم في ربيع الأول بلا خلاف، هذا محل اتفاق بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول. فإذا حسبت المدة بعد هذا الشهر إلى 16 أو 17 شهرا لوجدت أن التحويل كان في رجب لا في شعبان، وهذا هو ما عليه جمهور علماء المسلمين. فما بال علمائنا؟ مع أن في تجاوز في كلمة علماء، مفيش داعي لخش في الموضوع ده دلوقتي. فما بال علمائنا يخالفون هذا الأمر ويخالفون الأدلة الصحيحة ويخالفون ما عليه جمهور علماء المسلمين سلفا وخلفا؟ وهذه ليست الواقعة الأولى، هناك وقائع أخرى ثبت الدليل بخلافها، أو هناك خلاف واسع بين أهل العلم فيها، ويأتي هؤلاء يرجحون هكذا بدون مرجح. ليلة الإسراء والمعراج ليس هناك دليل ثابت على أنها كانت ليلة 27 من رجب، وأنا أتحدث الذي يزعم أن ليلة المعراج كانت في هذه الليلة تحديدا فليأتي بالدليل، ولم يستطيع ذلك. حتى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك قول ثابت في تحديده، وإنما أقرب الأقوال أنه إما في 9 من ربيع الأول أو في 12 من ربيع الأول، هذا أقرب الأقوال، وإلا فالمسألة فيها خلافات وخلافات متعددة. طيب لماذا نأتي هكذا فنحدد من تلقاء أنفسنا ونهدم تراثا بلغه العلماء خلفا عن خلف؟ من شاء من حضراتكم أن من شاء أن يستوثق من كلام هذا فليرجع إلى ما شاء من كتب التواريخ والسير والشروح ونحو ذلك، وأقرب مرجع أحيل حضراتكم عليه هو فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر رحمة الله عليه. من شاء من حضراتكم رجع إلى المجلد الأول كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان في شرح هذا الحديث، في شرح حديث البراء بن عازب يراجع كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذه المسألة. إذن فهذه الواقعة أو هذه الحادثة من الناحية التاريخية أقرب الأقوال فيها، مسألة تحويل القبلة، أقرب الأقوال فيها أنها كانت في شهر رجب لا في شهر شعبان. هذا أولا. ثانيا، إذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حدث معه هذا الأمر، وإذا نظرت إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين عايشوا هذا الأمر، وإذا نظرت إلى التابعين رحمة الله عليهم وهم الذين تلقوا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم، فهل تجد في كل ذلك أنهم اتخذوا هذه المناسبة عيدا؟ من زعم شيئا من ذلك فعليه الدليل، عليه أن يأتي بالدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أنهم اتخذوا شيئا من هذه المناسبات دينا كعيد الفطر أو عيد الأضحى. ليس هناك شيء من ذلك، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون لهم بإحسان. وهم من هم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي عايش هذا الأمر، هو الذي حدث معه هذا الأمر، هو الذي نزل عليه الأمر بتحويل القبلة، فكيف لا يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا؟ لو كان الأمر من الدين، لو كان من الأصول التي يجب على المسلم أن يراعيها لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه للأمة. وأما الصحابة فهم الذين عايشوا هذا الأمر العظيم، وهم الذين تحولوا من بيت المقدس إلى البيت الحرام حتى تحول طائفة منهم في الصلاة. وهذا حديث ثابت في الصحيحين أن نفر من الصحابة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس فأتاهم آت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد تحولت، فداروا وهم في الصلاة حتى صرفوا وجوههم إلى أين؟ إلى البيت الحرام. فهؤلاء هم الصحابة الذين عايشوا هذا الأمر العظيم، ما كانوا يتخذونه عيدا بهذه الطريقة. وأما التابعون فهم الذين تلقوا العلم والدين عن الصحابة، هم الذين تعلموا منهم دين الله تبارك وتعالى، وهم أصدق الناس في الاتباع لهم رحمة الله عليهم، ما حدث منهم شيء من ذلك. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا ثانيا. وثالثا أن هذه المناسبات لو ترك المرء نفسه لها من الناحية الدعوية فلن يستطيع أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى كما يجب. كيف هذا؟ ذكرت لكم من قبل أن الغاية الأساسية والمقصد الأعظم من الدعوة هو تعليم الناس العقائد والأحكام، تعليم الناس دين الله تبارك وتعالى، أن تعلم الناس ما يجب عليهم أن يعتقدوه في دين الله تبارك وتعالى، أن تعلم الناس كيف يوحدوا ربهم وكيف يبتعدوا عن الشرك وأسبابه وطرقه، أن تعلم الناس كيف يتمسكون بالسنة ويحذرون من البدعة، أن تعلم الناس الأحكام الشرعية التي تعبدهم الله تبارك وتعالى بها في عباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلك. هذه هي الغاية الأساسية من الدعوة. أما لو ترك الداعية نفسه هكذا لكل مناسبة تطرأ عليه فمتى سيبلغ العقيدة؟ هذه مناسبات دورية تتكرر كل عام، ومن المناسبات ما يتكرر يعني في الشهر الواحد، يعني مثلا لو انتقلنا إلى شهر رمضان مثلا لوجدنا فتح مكة، لوجدنا غزوة بدر، لوجدنا كثيرا من الغزوات والفتوحات التي كانت في شهر رمضان، فمتى سيبلغ الداعية دين الله تبارك وتعالى؟ إذن فإلزام الدعاء أو الخطباء أو العلماء بالكلام في هذه المناسبات وتخصيص المحاضرات والدروس وغير ذلك هذا ليس من الجادة أبدا وليس من الصواب، وإنما الصواب أن يلتزم الداعية بالمنهج الأساسي الذي يسير عليه، تخير الموضوع الرئيسي الذي يسير عليه والذي يبلغه للناس فهذا هو الأساس وهذا هو الأصل. أما أن ينتقل عنه إلى كل مناسبة تطرأ عليه فلن يستطيع أن يوفيه حقه أبدا. إذن فهذه ثلاثة أسباب تجعلنا لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نحيي هذه الأمور ولا أن نتخذها عيبا. بقي تنبيه مهم، وهو هل يفهم من هذا الكلام أننا لا نتكلم عن هذه الأمور أصلا ولا نبين ما فيها من الحق والأحكام الشرعية وغير ذلك من الفوائد؟ الجواب لا، وإنما يتم الكلام عليها إذا تكلم الداعية أو العالم في التفسير مثلا، لابد أنه سيأتي إلى الآيات من سورة البقرة إذا يتحدث عن هذه المناسبة. الداعية الذي يتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي على هذه المواضع، لابد أن يأتي على قصة الإسراء، لابد أن يأتي على حادثة تحويل القبلة، لابد أن يأتي على حادثة الهجرة، فإذا أتت عليه هذه المواطن فلابد أن يتكلم فيها ولابد أن يبين ما فيها من الأحكام للمسلمين. إذا كان الداعية مثلا يشرح كتابا يجمع سننا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح صحيح البخاري مثلا، فلابد أن يجد في هذا الصحيح من الأحاديث والإخبار ما يدل على هذه الوقائع، لابد أن يجد الأحاديث التي تقص حادثة الهجرة، لابد أن يجد الأحاديث التي تقص حادثة تحويل القبلة إلى غير ذلك من الأمور، فلابد أن يبين فيها، لابد أن يبين ما فيها من الأحكام، ولابد أن يعلم الناس ما فيها من الفوائد. فهذه أمور عظيمة. حادثة الهجرة على سبيل المثال فيها ما لا يعلم قدره إلا الله من الأحكام الشرعية والفوائد العظيمة، لكن ليس بهذه الصورة التي تحدث الآن. ليس الأمر أننا نتخذ هذه المناسبات أعيادا كأعياد المسلمين، نرتب لها احتفالات سنوية ونخصص لها خطبا بعينها. إذا أتى علينا شهر شعبان فلا بد أن نتكلم في تحويل القبلة، إذا أتى علينا شهر رجب فلا بد أن نتكلم في الإسراء والمعراج، إذا أتى علينا شهر المحرم فلا بد أن نتكلم في الهجرة. لا، ليس الأمر كذلك. هذا تشريع لم يأذن به الله، وهذه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذا هو الأمر الذي أردت أن أتكلم فيه، وأرجو أن يكون قد فهم على وجهه. أرجو أن لا يخرج أحد من إخواني فيقول محمد حسن يقول ما في تحويل في القبلة وما في إسراء والمعراج وما في هجرة. الكلام واضح إن شاء الله، لا يحتاج إلى طول كلام. بقي فائدة أود أن أدل إخواني عليها، وهي من الأمور المهمة التي يتكلم فيها كثيرا من الناحية الدعوية، وينبغي لكل مسلم أن يكون على دراية بها، لأن الكلام فيها كثير وفيها كثير من الشبهات التي تنطلي على كثير من المسلمين، وهي قضية ارتباط المسلم عموما والداعية خصوصا بالواقع الذي يعيش فيه، وهي ما يعبر عنه بعضهم بقولهم فقه الواقع. يقولون لا بد للداعية أن يكون فقيها بالواقع، لا بد للعالم أن يكون فقيها بالواقع. ما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الداعية أو العالم فعلا ملزم إلزاما شرعيا بهذا النوع من الفقه؟ نقول هذه العبارة فيها إجمال تشمل حقا وباطلا. هذه العبارة تحمل معنى صحيحا حقا وتحمل معنى باطلا لا قيمة له على الإطلاق. كيف هذا؟ نقول أما المعنى الحق الذي تدل عليه هذه العبارة فهي ما بينه العلماء وأصلوه من أنه لا بد في العالم أن يكون فقيها بالواقع، وبعضهم يعبر بقوله أن يكون عالما بالناس. طيب ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن العالم أو الداعية الذي يتكلم في دين الله تعالى ويفتي الناس ويعلمهم أمور دينهم لا بد أن يكون على دراية بظروفهم وواقعهم. الظروف تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وقد تختلف الأحكام باختلاف هذه الأماكن أو باختلاف هذه الأزمان، وهذه القاعدة لا أريد أن أخوض فيها حتى لا أطيل على حضرتك. فلا بد للعالم أن يكون على دراية بظروف المكان الذي يعيش فيه، لا بد أن يكون على دراية بحال الناس وما يحدث لهم في واقعهم، حتى إذا أتاه المستفتي يستفتيه في مسألة معينة لا بد أن يكون على دراية بواقعه وظروفه حتى يفتيه بما يوافق ظروفه وبما يوافق الشرع من قبل ومن بعد. علشان ما يجيش واحد يقول طيب احنا هنمشي ظروف الناس يبقى هنخالف الشرع، تنبه لهذا. لا بد أن يكون الحكم موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون أيضا موافقا لحال هذا الشخص. هذا هو المقصود بفقه الواقع الذي بين العلماء أنه شرط في العالم. هذا هو معنى قولهم لا بد أن يكون العالم عليما بأحوال الناس حتى يفتيهم بما يوافق ظروفهم، وحتى لا يستطيع أحد منهم أن يخدع، أن يأخذ منه فتوى بالباطل في دين الله تبارك وتعالى، وحتى إذا أراد أن يخاطبهم لا بد أن يخاطبهم بما يوافق عقولهم. وهذا هو معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وهذا هو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فكيف سيتوصل العالم إلى ذلك؟ لا بد أن يكون عليما بأحوال الناس وبمستوى تفكيرهم وبدرجة استيعابهم وبظروفهم التي يعيشون فيها، والأمثلة على هذا كثيرة حتى لا أطيل عليكم لن أتكلم فيها. هذا هو المعنى الحق الذي يدل عليه قولهم لا بد أن يكون العالم فقيها أو عليما بالواقع. وأما المعنى الباطل فهو ما يخالف الشرع، إذا أريد بهذا الكلام أن يراعي العالم ظروف الناس هكذا بغض النظر عن الشرع، أن يأتيه رجل مثلا فيقول والله يعني أنا مبتلى بالتدخين وبترك الصلاة وعندي كذا وعندي كذا وأراد هذا العالم مثلا أن يهديه إلى طريق الله تبارك وتعالى، فإذا به يقول في نفسه، طبعا أنا أقول عالم تجوزا وإلا فلا يصنع ذلك عالم من أصل، فيقول في نفسه طيب أنا لو قلت له التدخين حرام فسينفش، أنا أقول له مكروه، أقول له التدخين مكروه. والصلوات يعني ما في داعي أن تتكلف نفسك، يعني إذا استطعت تصلي وإن لم تستطع يعني فلك أن تؤخر الصلوات عن وقتها ولك أن تجمعها في وقت واحد سبحان الله. وإذا تكلم مع هذا الشخص وخطب في فتواه جائرة هذه يقول لا، لابد أن تكون عليما لواقع الناس، لابد أن تكون فقيها لواقعهم وظروفهم، ونحن لو لم نفعل هكذا فسنصد الناس عن دين الله إلى غير ذلك من المعاذير الباطلة. إذن فهذا معنى باطل تحتويه تلك العبارة التي ذكرتها لحضراتكم. فقه الواقع إذا خالف الشرع فلا عبرة به على الإطلاق. فقه الواقع إذا جعل العالم أو الخطيبة مرتبطا بالمناسبات التي ليست من دين الله تبارك وتعالى فهذا أيضا معنى ضاق، أن يقال لابد أن تلتزم بعيد الأم ويوم اليتيم وعيد الحب ومش عارف إيه، سبحان الله أي كلام من هذا. ومن المعاني الباطلة التي تشتمل عليها تلك العبارة الفقه السياسي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أولئك القوم يقولون لابد في العالم الشرعي، لابد في العالم بعلوم الشريعة أن يكون عليما بالسياسة. من أين لكم هذا؟ وماذا بقي للحكام وولاة الأمور ونحوهم من الوزراء وغيرهم؟ الكلام في السياسة والعلم بأمور السياسة إنما يخاطب به في المقام الأول الحكام ونحوهم من الوزراء وغير ذلك. أما العلماء فإنما يستفتيهم الحكام فيما تعرض لهم من النوازل. يعني هناك مسألة حدثت، هناك مسألة حدثت في واقع المسلمين وتكييفها السياسي كذا وكذا وكذا وكذا، من المسؤول عن هذه النقطة؟ من المسؤول عن هذا الجانب؟ الحكام والأمراء ونحوهم. فإذا استطاعوا أن يفقهوا هذا الأمر من الناحية السياسية فإذا أرادوا أن يتصرفوا فيه من الناحية العلمية أو الشرعية فإنهم يأتون من؟ يأتون العلماء. وهذا هو معنى ربط الدين بالسياسة، عندما نقول لابد في الدين أن يرتبط بالسياسة ولابد للسياسة أن ترتبط بالدين، هذا هو المعنى المقصود، أن العلماء يتكلمون فيما يعرض عليهم من المسائل، يتكلمون فيما يعرض عليهم من المسائل. الحكام هم الذين يطلعون بهذه الأمور السياسية، هم الذين يكلفون بها في المقام الأول. فإذا أرادوا أن يتصرفوا فيها من الناحية الشرعية فلابد أن يستفتوا من؟ فلابد أن يستفتوا العلماء. ليس المقصود بذلك أن يترك العالم علم الشريعة ثم ينصرف إلى فقه السياسة وغيرها ويذهب بقى ينظر في الجرائد والمجلات والإذاعات ويقضي وقته هكذا في هذه الأمور، لا، هذا غلط، ليس هذا هو المقصود أبدا من قولنا ربط السياسة بالدين، وإنما المقصود بهذه العبارة أن أمور السياسة يكلف بها في المقام الأول الأمراء والحكام ونحوهم. أما العلماء فدورهم يأتي متى؟ دورهم يأتي بعدما تعرض عليهم المسألة فيتكلمون فيها بما عندهم من العلم والفقه بدين الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه النقطة عرفت خطأ ما يتكلم به كثير من الناس من أن الداعية الحق هو الذي يصعد المنبر فيتكلم في السياسة. هذا هو الإمام وهذا هو العالم، سبحان الله، هذا المنبر الذي هو مخصص في الأصل لتعليم دين الله تبارك وتعالى، لتعليم العقيدة والتوحيد والأحكام الشرعية، يتحول إلى قناة لنقل نشرات الأخبار. هذا هو ما يحدث بدون مبالغة. هذا النوع من الخطباء الذين يسمون بخطباء السياسة أو بدعاة السياسة أو على مصطلحهم بدعاة الواقع يحولون المنابر إلى نشرات للأخبار، يصعد الخطيب منهم المنبر يقول حدث كذا وحدث كذا وقرأت في جريدة كذا، وبعضهم يأتي بالجرائد على المنبر، وقد رأيت هذا بعيني، بعضهم يأتي بالجرائد على المنبر ويقول قناة كذا قالت كذا وإذاعة لندن وإذاعة مشاهد. ما شأن الناس وما لهذا؟ ما للناس وما لهذا يا أخي؟ الناس يحتاجون إلى تعليم دين الله، يحتاجون إلى الفقه في دين الله، يحتاجون إلى التعلم التوحيد والسنة والطاعة والعبادة وغير ذلك من الأمور الصالحة، ويحتاجون إلى تجنب الشرك والبدعة والمعصية وغير ذلك من المهلكات. أما أن تحول الناس جميعا إلى سياسيين وتحولهم إلى متتبعين لنشرات الأخبار والإذاعات وغير ذلك من الأمور فهذا ليس من الجادة أبدا. إذا فمسألة فقه الواقع المعنى الصحيح الذي تشتمل عليه هو ما ذكرته لكم من المعرفة بظروف الناس وبأحوال المستفتين وغير ذلك، هذا هو الذي يجب في العالم أن يتصف به، فمن لم يتصف به فليس بعالم على الإطلاق. أما أن نحول هذه المسألة إلى الأمور السياسية أو مخالفة دين الله تبارك وتعالى أو الانخراط بالمناسبات التي ليست من دين الله عز وجل فهذا معنى باطل لا يجوز لنا أن نتمسك به على الإطلاق. هذا هو ما أردت أن أتكلم معكم فيه، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر.